السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من تمسك بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو اللقاء الثاني في شرحنا لآداب العالم والمتعلم الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمته للمجموع. وفي لقائنا الماضي السابق قرأنا أو قرأ أخوكم على مسامعكم بعضا من هذه المقدمة. وقبل أن نشرع في مواصلة الكلام فهناك بعض تصحيفات ننبه عليها كانت في هذه الطبعة التي معكم، وكذا بعض تنبيهات. فمثلا قال رحمه الله: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. في الصفحة السابعة قال: وقال الإمام أبو سليمان أحمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي، هكذا قال. قال: وقال الإمام أبو سليمان أحمد ابن إبراهيم، وهذا صوابه حمد بدون الألف، فهذا تصحيف في هذه الطبعة، فاضبط هذا. ثم قال: الخطابي الشافعي الإمام، قال الإمام في علوم رحمه الله تعالى، هكذا قال، وهذا تصحيف. والصواب أنه الإمام في علومه، هذا في الأصل الإمام في إيه؟ في علومه. وعند بيان هذا سنجد أنه أراد بذلك في معالم السنن، أي قال ذلك الخطابي الشافعي الإمام في معالم السنن، في معالم السنن شرح سنن أبي داود. ومعلوم أن الخطابي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه معالم السنن شرح سنن أبي داود، وكذا أعلام السنن في شرح صحيح البخاري. فيكون الصواب أنه قال الإمام في علومه، أي في معالم السنن أو أعلام السنن. نعم. أيضا قرأ أخوكم عليكم وقال السري وضبطه وقال السري وليس السري، وقد قلت هذا في اللقاء الماضي لكن لعله لم ينتبه أحد لي. وقال السري السقطي، السري يعني بتشديد السين وفتحها، السري. نعم. أيضا وهذا آخر ما نقف عليه ثم نشرع في القراءة، قال وعن رويم رحمه الله تعالى قال: الإخلاص ألا يريد على عمله عوضا من الدارين ولا حظا من الملكين. عند التحقيق في هذه المقالة، وقد نبهنا بعض إخواننا على هذا فسألنا ما حقيقة هذه المقالة، قول رويم في المخلصين لما أراد أن يزكي المخلص قال ماذا؟ قال: الإخلاص ألا يريد على عمله عوضا من الدارين ولا حظا من الملكين. عند التحقيق سنجد أن هذه القولة لا تنتظم مع عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى وقدر. ذلك أن الله تعبدنا بالترغيب والترهيب، فنحن كما قال الله عز وجل عنا بل عن أنبياء الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالعبد يعبد ربه طمعا في جنته ورحمته وخوفا من ناره وعقابه وعذابه. أما قول بعض المتصوفة كما قيل نقلا عن رابعة العدوية أنها تعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره فهذا لا يستقيم في معتقد أهل السنة والجماعة، بل إن الله تعالى سمى نفسه الرحيم الغفور الودود، وسمى نفسه القوي العزيز المنتقم وهكذا. فدل ذلك على أن العبد يعبد ربه بالخوف والرجاء، فهما جناحان للطائر، فالمؤمن يسبح في طاعة ربه بالخوف والرجاء. فقوله لا يريد على عمله عوضا في الدارين لا يستقيم، بل أنا أرجو في الآخرة النعيمة، فأنا أمنع نفسي من خمر الدنيا لأنعم بخمر الآخرة، وأمنع نفسي من المعاصي في الدنيا لأنعم بالنظر إلى وجه الله عز وجل وبالحور العين، وأمنع نفسي من كذا وكذا وكذا لأنعم بنعم الله التي أعطاها لي فتطوق نفسي إلى هذا وكذا، خوفا من عقابه وناره وحميمه وسعيره وجهنم إلى آخر ذلك. فهذا القول عند أهل السنة والجماعة فيه نظر، وهذا ربما يكون من بعض غلو المتصوفة، والله تعالى أعلى وأعلم. وكنا قد ختمنا كلامنا بقول يوسف ابن الحسين رحمه الله قال أعز شيء في الدنيا الإخلاص. الله أكبر، اللهم ارزقنا الإخلاص، ومن هنا نبدأ. نعم،
قال المصنف رحمه الله وعن يوسف بن الحسين رحمه الله قال أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وعن أبي عثمان قال إخلاص العوام ما لا يكون من نفسه به حظ، وإخلاص الخواص ما يجري عليه من ألامهم فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل، ولا يقع لهم عليها هدية ولا فيها اعتلال. وأما الصدق فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الشيخ الصدق عماد الأمر وفيه تمام وفيه نظام وأقله استواء السر والعلانية.
نعم، هنا ننتبه إلى قوله إخلاص العوام ما لا يكون في ما لا يكون للنفس فيه حظ، وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل، ولا يقع لهم عليها رؤية ولا بها اعتذار. والمعنى أن المخلص لا يرى نفسه ولا يرى عمله ولا يرى طاعته، بل يرى دائما نفسه مقصرا، فيقول أنا من أنا إلى جنب نعمه وعطائه وآلائه، أنا من أنا إلى جنب توفيق الله عز وجل إلي، فما كان هذا إلا بتوفيقه. وكما يقول ابن القيم ومتى رضيت نفسك وعملك فاعلم أن الله عنك غير راض، لأن رضاك بنفسك وعملك دليل على جهلك بالله أو غير ذلك. المخلص من علامات الإخلاص ومن أسباب تحقيق الإخلاص عدم رؤية النفس وعدم رؤية العمل. فإذا قلت أنا عملت أنا فعلت، الله يقول لك فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم، قد يجوز في بعض الحالات تزكية النفس، وهذا شرحه ربما يأتي في اللقاء القادم. عند قوله اسمع كلام محقق، هل هو يزكي نفسه هنا أم لا؟ سنشرح هذا عندها. لكن عموما إذا أردت الإخلاص فإياك أن تلتفت لنفسك، إياك أن تقول أنا أحمل كتاب الله، أنا كم هديت وكم بينت وكم أقمت سننا. أنا على فكرة المسجد ده أنا اللي عملته، على فكرة الناس دي لحم اكتفها من خيري. هذا خلاص، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا معنى كلام. وإن كنت أنا أرى أن قولته إخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ، هذا عندي أيضا فيه نظر، فهذا للعامة والخاصة. أن يقول الإخلاص هو ما لا حظ للنفس فيه، الإخلاص هو ألا يكون للنفس فيه أي في العمل نصيب. نعم. ثم ذكرنا بالصدق وأمر به قول الله في قول الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم.
وروي عن سعيد بن عبد الله التستري قال لا يشعر تحت الصدق عبد الله نفسه او غيره. وعن ذي النون رحمه الله قال الصدق سيف الله من وضع على شيء الا قطع. وعن الحارث بن اسد المحاسبي بضم الميم رحمه الله قال الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من اجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله.
ولا يحب اطلاع
الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاعهم على السيء من عمله، لان كراهته ذلك دليل على انه يحب الزياده عندهم، وليس هذا من اخلاق الصديقين.
نعم. المخلص كما بين المحاسبي رحمه الله تعالى لا يبالي بمدح الناس ولا بذمهم، فمدحهم وذمهم سواء، لأنه لا يلتفت إلا إلى من. فلو أنا طلبت ما عند الناس خسرت ما عندهم وما عند الله. وهذه قولة ابن مسعود قلتها لكم، لو أن أهل العلم بذلوا العلم لأهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا ما عندهم فهانوا على أهلها. احنا كنا بنهتم جدا، أو عفوا يعني ما أقصد فلان، عموما يعني نهتم بالعامة ونفسنا كده يرضوا عننا ويحبونا، فتنازلنا عن كثير أو هم تنازلوا عن كثير من الضوابط الشرعية. كانت النتيجة أن العمة انقلبوا عليهم لأنهم من العمى، هم بيد من يقودهم، لكن إن أقمت الدين واضحا عرفوا الحق من الباطل. قد أقمت، لأن الهداية بيد من؟ بيد الله. فما عليك إلا أن تكون واضحا في دعوتك، نعم بالحكمة، نعم باللين، نعم بالأدب، لكن في وضوح تام لا يقبل في ذلك مدهنة. فالمحاسبي رحمه الله يقول الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق. فمحبة الخلق بيد من؟ وكراهية الخلق لك بيد من؟ إن أديت ما عليك لا تلتفت. فهل كان محمد صلى الله عليه وسلم قصر عندما كان يكرهه أهل الحق أهل الباطل؟ هل قصر؟ ما قصر. هل كان العلماء قد قصروا عندما فتنوا وعذبوا وسجنوا كابن تيمية والإمام أحمد و و و ما قصروا؟ لكن هذه أمور بيد الله عز وجل. وإن من قدر الله الكوني الابتلاء، ما تشكش في نفسك بقى، مش كده ليه؟ أثبت. ثم يقول رحمه الله ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، لا يحب ذلك. يعني إذا أقام الليل ربما لا يريد أن تراه زوجته، ينسل من فراشه ويخرج خارج الحجرة ويصلي وهي لا تبالي به، ولا يكره اطلاعهم على السيء من عمله. إذا رأوا السيء هذا لا يزعجه، إنما يزعجه إذا رأوا العمل الصالح، يخشى على نفسه من الرياء، لأن كراهته لرؤية العمل الصالح دليل على أنه يحب الزيادة عندهم. عفوا، كراهته لرؤية العمل السيء دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، هو نفسه وهم يرضوا عنه، هو مشغول بالخلق فلا تفعل هذا. نعم.
وعن أبي القاسم الجنيد بن محمد رحمه الله قال: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمراقي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. قلت: أعلم أن الصدقة تدور مع الحق عن خدار، فإذا كان الفضل الشرعي في الصلاة مثلا صلى، وإذا كان في مجالسة العلماء والصالحين والضيفان والعيال وقضاء حاجة مسلم وجب القلب مكسور ونحو ذلك، فعلى ذلك أفضل وترك عادته. وكذلك الصوم والقراءة والذكر والأكل والشرب والجد والمسح والاحتراق والاعتزال والتلاعب والابتذال ونحوها، فحيث رأى الفضيلة الشرعية في شيء من هذا فعل، ولا يرتبط بعادة ولا بعبادة مخصوصة كما يفعله المرائي. وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال في صلاته وصيامه وأوراقه وأكله وشربه ولبسه وركوبه ومعاشرة أهله وجده ومسجده وسروره وإغلاقه في إنكار المنكر ورفقه فيه وعقوبته مستحقه التعزير وصفه عنه وغير ذلك بحسب الإمكان والأفضل في ذلك الوقت والحال. ولا شك باختلاف أحوال الشرك من أفضلية، فإن الصوم حرام يوم العيد واجب قبله مسنون بعده، والصلاة محبوبة في معظم الأوقات وتكره في أوقات وأحوال لأولى فعل الأخبثين، وقراءة القرآن محبوبة وتكره في الركوع والسجود وغير ذلك. كذلك تحسين اللباس يوم الجمعة والعيد وخلافه يوم الاستسقاء، وكذلك ما أشبه هذه الأمثلة. وهذه مدة يسيرة ترشد الموفق إلى السداد فتحمله على الاستقامة وسلوك طريق الرشاد.
نعم، أي أنك تدور مع الحق ولا تلتفت إلى الناس فتفعل من أجلهم، وإنما تفعل من أجل السنة، تفعل من أجل أنه الحق. فإذا حسنت لباسك فكان ذلك لموافقة سنة، ولم تحسن لباسك ليقال عنك كذا. وإذا حسنت من نفقتك لموافقة الموسم الذي فيه الطاعة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700، ولم تفعل ذلك لأنك وافقت القوم وفعلت ما يريدون، وهكذا. فصاحب الحق يتغير مع الحق ولا يتغير مع الناس، سواء في ما أنت عندك. لو تكلمنا عن الرياء، عندنا رياء في الكلام ورياء في اللباس ورياء في العلم ورياء في النفقة ورياء في القعود ورياء حتى في الهيئة، هذا رياء. فالرياء صور، فمن صوره أنك ترائي في هيئتك. يعني مثلا يفعل مثل ما يفعل الشيخ تماما، لا لشيء إلا لأنه يريد أن يقوم مقام الشيخ أمام الناس. فلو كان الشيخ مثلا بلغ 60 أو 70، فالشيخ كلما تكلم 3-4 دقائق يعمل إيه؟ يكح كحتين. يوم اللي عنده 20 سنة يعمل إيه؟ يكح كحتين. ماذا؟ ما بك يا بني؟ أنت ما جاوزت 20، لكن هو شيخك. فإذا كان الشيخ دائما غضوب فهو دائما غضوب. لماذا؟ مع أنك إذا تكلمت معه تجده أصلا هادئ ومبتسم، لكن أول ما يجلس على المنصة على الدرس يتغير. ما الذي أصابك؟ لماذا تتلون هكذا؟ لا تتغير إلا بتغير الحق. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب كأنه منذر جيش، هذه سنة خلاص. وكان صلى الله عليه وسلم هشا بشا بساما ضحاكا، هذا له وقته وهذا له وقته، صحيح ولا ما صحيح؟ فهذا هو المخلص، هذا هو المخلص. كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمة من حرمات الله كأنه لا يعرف أحدا يغضب، وهو الذي كان يلاطف زوجه ويسابقها وتسابقه، هو هذا هو المخلص، يدور مع الحق، يفعل ما يناسب الحق في موافقة الشرع لا في موافقة الخلق. فانتبه رحمنا الله وإياك. وبهذا انتهى من الفصل الباب الأول في الإخلاص والصدق، فننتقل إلى الفصل الثاني والله المستعان. نعم.
باب في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصديقه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والارشاد الى طرقه. قال المصنف رحمه الله: قد تكثرت الايات والاخبار والاثار وتواترت وتوافقت الدلائل الصريحه وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه، وعلى ان تكون طرفا من ذلك تنبيها على فلان. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات كثيرة معلومة. وروينا عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. مع أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل بيت أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة بقيت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجاب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي طيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلى فكذلك مثل من فقه فذلك مثل من فقه في دين الله وانفعه ما بعث بالله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك أبصر ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم.
نعم. هكذا حدثنا رحمه الله تعالى في الباب الثاني عن فضل العلم والاشتغال به. وأنا أقسم في بدء كلامي أن أمتنا في أمس الحاجة إلى العلم، ولسنا في حاجة إلى الاقتصاد، لسنا في أزمة اقتصادية ولا أزمة عسكرية ولا أزمة شرطية ولا أزمة اجتماعية ولا أزمة، إنما نحن في أزمة علمية. ولكن العلم الذي أعنيه هو قال الله قال رسوله، وليس علم اللسان وعلم الكلام وعلم العقول التي جعلت العقل صنما. فالعلم الذي الآن يدخل في المجالس ويخرج هو علم عقلي، قياسات وآراء واجتهادات سقيمة. لكن العلم الذي يعنيه رحمه الله تعالى هو العلم بالكتاب والسنة، الكلام بالكتاب والسنة. فأمتنا في حاجة إلى هذا العلم، فإن كنت تعلم تكلم وإلا فاسكت. ولعله قال بعض أهل العلم، أظنه عمر بن عبد العزيز أو غيره لا أذكر، قال: أعلم الناس بالفتية أسكتهم. شوف الكلام، أعلم الناس بالفتية إيه؟ أسكتهم. من يريد أن يكون أعلم الناس بالفتوى؟ كلكم؟ يبقى مطلوب منك تعمل إيه؟ ها؟ أسكت. أنت بتسكت؟ خبر أبيض، نفسي تسكت. أبدا. تكلم يتكلم 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 يحسن ويقبح. فالعلم الذي يريده النووي رحمه الله تعالى هو هذا العلم بالكتاب وبالسنة. وصدر كعادته التي نتعلم منها وأرجو أن نتعلم هذا، خطبتك دائما كتاب سنة أقوال أئمة، ثم استأنس بما قلت أنت بعد هذا. فيصدر بالقرآن ثم ثنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب مثلا بشرح بحديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن أراد الله عز وجل به الخير كان أعظم ما يريده به هو أن يفهم. فالفهم يعني احنا في أمس الحاجة دي. ولعل هذا يذكرني بمن يستدل بالدليل وهو ضده، وهو ضده، فهو كمثل الحمار يحمل أسفار. فهنا الفهم، من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. وذكرني هذا بقول القائل: أتانا أن جهلا سمى ذهلا ثم سهلا، علوما ليس يدري هن سهل، علوما لو دراها ما قالاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. ثم ضرب المثل بحديث عبد الله بن قيس: إن مثل ما بعثني، وهنا نستفيد ضرب الأمثال، ومن أقرب أساليب الدعوة إلى العامة ضرب الأمثال. فتعلم هذا، ضرب المثل جاء في القرآن وجاء في السنة، فحرص عليه رحمنا الله وإياك. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثلي، وقسم هذا والحديث هذا، يعني لو أننا شرحناه هنستغرق في درس كامل، غير أن الشاهد فيه هو أن النووي قال، عفوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أي أن هذا الذي لم ينتفع بعلم الكتاب والسنة وأعرض عنه. نعم، تفضل.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا تسلطه على هلكته في الحرب، او رجل اتاه الله شكمه فهو يقضي بها ويعلمها.
والحكمه، نعم، الحكمه هنا المراد بها ايه؟ الكتاب والسنه، العلم. نعم. رواياه
الحسد الغبط، وهي ان يتمنى مثله، ومعناه ينبغي الا يغبط احدا الا في هاتين الموصلتين الى رضا الله تعالى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: والله ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من شر النعم. رواياه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل قدوم من تبعه، لا ينقص ذلك من قدومهم شيئا، ومن دعا الى ضلال كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص ذلك من اثامهم. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
نعم، هكذا يظهر لنا أن العلم خير من الدنيا وما فيها، خير له من حمر النعم. وهناك رواية ضعيفة: من الدنيا وما فيها، ولكن معناها صحيح، لكنها ضعيفة سندا فيما أعلم. أقول هذا بيان لأن العلم فضله كبير، حتى أنه به تحصل أجور القوم الذين اتبعوك، الذين اتبعوك. فأنت بدعوتك للناس وبلاغ العلم حصلت أجر البلاغ، ثم حصلت أجر كل من يعمل بعلمك وبدعوتك. الله أكبر، أرأيت هذا الرصيد الكبير؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا العلم ينفع في الدنيا في حياتك، وينفعك حتى بعد مماتك: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر: أو علم ينتفع به. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي. وقال حديث حسن وعن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العالم كفضلي على ابناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
نعم استحضروا روايكم في مجالسكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث سمعتموه من خرج في طلب العلم. إياك أن تأتي هنا رياء أو تأتي لأنك لو تخلفت يقال فلان تخلف. من خرج في طلب العلم في فهو في سبيل الله حتى يرجع. وهذا رفع قدرك حتى قال فيك صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وهذا فيه شرف كبير حتى أن أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة إنها تستغفر لطالب العلم كما سيأتي أو كما عفوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشفع مؤمن من خير حتى يكون منتهى الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رقيب واحد أشد على الشيطان من أتعابه. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة مثله وزاد لكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه وما
عدى
الله بأفضل
من فقيه الدين. نعم نعم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. الله أكبر. فقيه واحد نحتاج إلى واحد يفهم واحد يفهم يهدي به الله المسجد كله المنطقة كلها. فلو أن كل مسجد فيه فقيه لما وقعت الفتن ولما وقعت النزاعات. فقيه واحد أشد على الشيطان أي سبب الفتنة سبب الضلال سبب هذا الصدام من ألف عابد. وكم من عباد كانوا هما على الدين وعبئا وكم من فقهاء كانوا منارة وكانوا سبيلا للهدى. ثم بين رحمه الله تعالى أن لكل يعني زاد أن لكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه الفهم الكلام بفهم كتاب سنة. فكم ممن يستدل بالدليل وهو ضده كما ذكرت. ولذلك عماد هذا الدين الفقه وما عبد الله بأفضل من فقه في الدين. نعم واضح أن الوقت انتهى.